أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الرابعة، الخامسة، النقطة الخامسة، الدليل على التفصيل من أن الاستثناء المنفصل له مفهوم والمنفصل لا مفهوم له. وحاصل الدليل كما بينه بعض الأعلام هو أن المتبادر من الاستثناء المنفصل المتصل هو ثبوت المفهوم والانحصار. فإذا قال المتكلم مثلا: ما جاء القوم إلا زيد، دل ذلك على قضيتين. القضية الأولى انتفاء المجيء عن القوم، وهذه التي تدل عليها يدل عليها المستثنى منه. والقضية الثانية ثبوت المجيء لخصوص زيد. وهذا هو الذي يستفاد من مفهوم الاستثناء. وأما إذا كان الاستثناء منقطعا مثل ما جاء القوم إلا جمالهم، فهنا توجد قضايا ثلاث وليس قضيتين. القضية الأولى انتفاء المجيء عن القوم، وهي التي يدل عليها المستثنى منه. والقضية الثانية ثبوت المجيء للجمال، وهي خارجة عن حقيقة المستثنى منه وهو القوم. والقضية الثالثة احتمال ثبوت المجيء لغير الجمال. كالخيول مثلا، ولا يوجد نافي لهذا الاحتمال ما دام الاستثناء منقطعا. إذن فالمتبادر من جملة الاستثنائية المتصلة هو ثبوت المفهوم وظاهرة الانحصار، إلا أن المتبادر من الجملة الاستثنائية المنقطعة خلاف ذلك، فتحتمل ثبوت حكم آخر لغير المستثنى. واضح الكلام؟ النقطة السادسة، هل دلالة الاستثناء على الحكم المخالف في المستثنى بسبب المفهوم أو بسبب المنطوق؟ بسبب المفهوم أو بسبب المنطوق؟ وقع الخلاف بين الأعلام على رأيين. الرأي الأول بأن دلالة الجملة الاستثنائية على ثبوت الحكم المخالف في المستثنى ببركة المفهوم لا المنطوق، فإذا قال المتكلم جاء القوم إلا زيدا، دلت هذه الجملة على ثبوت المجيء للقوم وعلى خروج زيد عن هذا الحكم بحسب منطوقها، ولا تدل بالمنطوق على ثبوت حكم مخالف لزيد، بل أقصى ما تدل عليه هو خروج زيد عن هذا الحكم، وأما أنه ثبت له حكم مخالف فهذا مسكوت عنه، هذا بحسب المنطوق. فتدل بمفهومها كما هو مقتضى الملازمة البينة بالمعنى الأخاص على ثبوت حكم مخالف وهو مجيء، وهو عدم مجيء زيد، لكن هذا ليس من خلال المنطوق بل بالملازمة البينة بالمعنى الأخر، وهذا هو عبارة أخرى عن المفهوم. هذا الرأي الأول يا مولاي الجليل. الرأي الثاني، إن دلالة الجملة الاستثنائية على ثبوت الحكم المخالف في المستثنى بنفس الاستثناء ليس بالملازمة البينة بالمعنى الأخر، فإذا قال المتكلم
جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا دَلَّ الْإِسْتِثْنَاءُ إِلَّا عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ مُخَالَفٍ لزيد وهو عدم المجيء وبالتالي تكون الدلالة على الحكم المخالف للمستثنى منطقية وليست مفهومية. إذن فيوجد رأيان عند الأعلام في ثبوت الحكم المخالف للمستثنى عن المستثنى. الرأي الأول أنها مفهومية بالملازمة البينة بالمعنى الأخص، وأن المنطوق فقط يدل على الخروج عن حكم المستثنى من، لكن هل ثبت له حكم مخالف مسكوت عنه؟ الرأي الثاني يقول لا، المنطوق يدل على الحكمين، الحكم للمستثنى من والحكم المخالف للمستثنى، فالدلالة منطوقية. والمصنف لم يستبعد الرأي الثاني وهو أن الدلالة منطوقية، وبناء على ذلك لا نحتاج للبحث عن الاستثناء في المفاهيم، فالبحث عن الاستثناء في المفاهيم مبني على أن الدلالة بالمفهوم على الحكم المخالف. وأما لو قلنا بالمنطوق خرجنا بالتالي عن بحث المفاهيم، وهذا أيضا مذكور حتى في كتب النحو، بعضهم قال وصرح بأن ثبوت الحكم المخالف بالمنطوق نفس الاستثناء وليس بالمفهوم. ما لي رأي مولاي، ما لي رأي، ما عندي رأي. نعم معلومة تلزم تخالف مولانا وتأخذ التعبد. إن قلنا كذا لا كذا، إن قلنا كذا قلت لا كذا.
الرأي الأول
يعني يقول مرد لعله يعني هو ماذا قال؟ إن الظاهر ثم قال كما هو ليس ببعيد، يعني ليس ببعيد لكن لعله يختار الرأي الأول أقرب لأنه هو الظاهر، لكن ترى الثاني حتى الثاني مو بعيد لكن يحتاج إلى استظهار فيه، وإن كان تعيين ذلك غير مثمر من الناحية العملية. فسواء قلنا بأن ثبوت الحكم المخالف في المستثنى من خلال المفهوم أو من خلال المنطوق فالثمرة واحدة. فالثمرة واحدة، الكلام كله المفهوم الكل كلامهم مولانا. هذا الإشكال الذي أوردوه عليهم أنه أقصى ما تدل عليه، هذا ذكرناه بالأمس. فالثمرة واحدة. لكن قد يقال تظهر الثمرة في باب التعارض، تظهر الثمرة في باب التعارض كما ذكر البعض، فإن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فمثلا لو قال المولى لا تكرم أحدا إلا زيدا، ثم قال لا تكرم زيدا، في خطاب آخر. فهنا يتحقق التعارض بين المفهوم في الجملة الأولى إلا زيدا، فتدل على وجوب الإكرام بمفهومها، وبين المنطوق لا تكرم زيدا. فبناء على أن المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم يقدم الدليل الثاني وهو لا تكرم زيدا على الأول. وأما لو قلنا يا شيخ إبراهيم، لو قلنا بأن دلالة الجملة الاستثنائية على الحكم المخالف في المستثنى بنفس المنطوق لكان التعارض بين المنطوق أي، فالجملة الأولى لا تكرم أحدا إلا زيدا تدل بالمنطوق على وجوب إكرام زيد، والثانية لا تكرم زيدا تدل بالمنطوق أيضا على عدم وجوب إكرام، فتكون المعارضة مستقرة. هكذا قد يقال، فلاحظ وتبصر والله العالم. تم الكلام يا مولاي الجليل في مفهوم الاستثناء الآن، ما رأيكم الشريف في أثناء مباحثاتكم الطيبة المباركة التي سترون ثمراتها إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام؟ شيخ حسين نبدأ بك، ايش رأيك مولاي، طلعت بالمباحثة الاستثناء له مفهوم أو لا؟ أفدنا. ما بعد لها مفهوم، ما لها، بس ما بعد توصل. إذن كيف وصلت إلى النوم؟ يعني مقتنع. جزاكم الله خير مولانا، جزاكم الله خير. هل هناك رأي مخالف وصل إلى المفهوم؟ لها مفهوم كلي. ها خوف، جزاكم الله خير، لا بأس، هذا المقدار لا بأس به. جيد، كلكم اتفقتوا في المباحثة؟ خوش، لا بأس، ها بناء على التعبد، لا بأس. على كل حال خوف هو بناء على التعبد، المصنف ذهب للمفهوم بالدليل الأول التبادر. ها كلامي زين، لا بأس، لا تتعبدوا بكلامي، ما لكم شغل بالكلام أنتم وما تصلون إليه. قال فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه، ولا يعم المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا. هذا مثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا استثناء من النفي، لا تعاد الصلاة استثناء من خمس، فهنا يجب الإعادة عند الخلل في أحد الخمسة: الطهور، الوقت، القبلة، الركوع، السجود. ومن الإثبات نفيا، الاستثناء من الإثبات يكون نفيا، ومثلنا لذلك المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. واضح الكلام؟ فهذا استثناء من الإثبات، لأن المؤمن عند شروطهم يقول يجب الوفاء بكل شرط، استثنى من ما حرم وما حلل فقط، فلا يجب الوفاء به، كتحليل شرب الخمر أو كتحريم الحلال كالتسري كما مثلنا في الخيارات والتزويج. ما الدليل يا مولاي على ذلك؟ وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا، يعني المتبادر هو ثبوت المفهوم، من الجملة الاستثنائية. وهذا التبادر ناقشناه. بماذا ناقشناه؟ مو برود مولانا، وليس المعارضة مثل ما قال ابو حسن ترى التعارض. شو المشكلة؟ لا، ما يتبادر، لا نسلم التبادر من العصر. التبادر سهل المؤونة. من يقول لك على التبادر؟ والله ما يتبادر. نعم مولانا، ما يتبادر انه المفهوم الكلي، اقصى ما يتبادر المفهوم الجزئي، ولذلك لا نشعر بالمعارضة. هسه واحد يقول لك لا احنا نشعر، لكن يجمع عرفه. يقول ما لا لا، اصلا ما نشعر بالمعارضة، والعرف لا يرى تعارض بين الدليلين، يعمل بهذا وهذا بلا حاجة لجمع عرف. هذه دعوة، انت لا تأخذ كلامي على اوانه. لا، انت حر وانت لك القرار. اطرح عليك والمصنف يبين، احنا نناقش المصنف، انت عندك رأي ورأي اخر، اللي تميل لنفسك اختار مولانا ولا تتعبد. هذا اصول. فلا يعبأ بما عن ابي حنيفة من عدم الافادة. المفروض يذكر الدليل الثاني الذي استدل به على المفهوم، لا، قفز إلى دليل أبي حنيفة على عدم المفهوم. فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة على المفهوم، محتجا بقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. حيث لو قلنا بثبوت المفهوم يعني لا صلاة إلا بطهور، يعني لو كان هناك طهور فقط حصلت الصلاة، لأنه نفى وقوع الصلاة ولو تحققت سائر الأجزاء بدون طهور. معناه تتحقق الصلاة بالطهور ولو لم تتحقق سائر الأجزاء. ضرورة، لماذا لا يعبى بقول أبي حنيفة؟ ضرورة مناقشتين. ضعف احتجاجه أولا بكون المراد من مثله لا صلاة، يعني لا صلاة جامعة للأجزاء والشرائط إلا بطهور، وبالتالي فلو تحقق الطهور ما كانت الصلاة جامعة للأجزاء والشرائط. أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها لا تكون صلاة على وجه بناء على الأعم من الصحيح والفاسد، من وضع الفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد. إذن لا يطلق عليها صلاة أصلا لو تحقق الطهارة بدون أجزاء. أصلا لا يقال هذا واحد توضى فقط وجلس هيكي توضى وقعد، يقال له صلى. لا صلاة لا صحيحة ولا صلاة حتى فاسدة على وجه على الأعم. مولانا على الأعم. وصلاة تامة مأمورا بها على آخر، يعني هي صلاة فاسدة لكن ما يقال لها صلاة صحيحة بناء على الوضع الصحيح. وثانيا المناقشة الثانية، سلمنا لها مفهوم هذه الجملة لكن كلامنا أعم من مورد موردين. وثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى. يعني هنا الجملة الاستثنائية لا صلاة إلا بطهور لا تدل على مفهوم سلمنا، لكن لأجل القرينة، وهذا ما ينفي المفهوم في كل جملة استثنائية. مولانا، الجواب الثالث الذي مذكور في بعض الحواشي للمصنف كحاشية المشكيني أنه المقصود لا صلاة ممكنة إلا بطهور، يعني نقدر كلمة ممكنة في قوله عليه السلام لا صلاة، يعني لا صلاة ممكنة إلا بطهور، وهذا صحيح. وبالتالي ما يعني وجود الصلاة وتحققها، لا، الكلام عن الإمكان. نقول لا صلاة ممكنة في عالم الإمكان إلا بطهور، وبالتالي إذا تحقق الطهور فقط نقول الصلاة ممكنة لكن ليست موجودة لحاجتها لبقية الأجزاء. فالمنظور إليه لا صلاة ممكنة مولانا، لا أنه لا صلاة يعني لا صلاة موجودة في الخارج. الآن قفز مرة أخرى إلى الدليل الثاني على ثبوت المفهوم وهو كلمة التوحيد، ومنه قد انقدح يريد يناقش من؟ شيخ الأعظم وصاحب الفصول كما نبهنا. ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى، يعني على ثبوت المفهوم للاستثناء بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد، مجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كان النبي يقبل صلى الله عليه وآله إسلامه، وهذا معناه دلالة على المفهوم، يعني إثبات ألوهيته ونفي ألوهية غيره. لإمكان، لماذا لا يمكن؟ جواب، هنا جوابان عن هذا الدليل الثاني. الجواب الأول، لإمكان دعوى أن دلالة كلمة التوحيد على التوحيد وهذا هو المفهوم كان بقرينة الحال أو المقال، يعني في قرينة حالية أو مقالية مولانا هي التي جعلت لكلمة التوحيد مفهوما، فلا تدل بالتالي على ثبوت المفهوم لكل جملة استثنائية. عموما هذا يعني الاستدلال بمورد وموردين ورواية وروايتين، هذا ليس طريقة فنية، واضح؟ يعني ما يمكن أن نثبت المفهوم برواية أو ننفي المفهوم بمورد واحد، المناط على التبادل. الجواب الثاني عن الاستدلال بكلمة التوحيد، هذا الجواب الثاني والمصنف ما ارتضاه، والإشكال في دلالتها عليه على المفهوم بأن خبر لا التي هي للجنس كما في النحو لها اسم لها خبر، ما هو خبرها؟ والإشكال في دلالتها عليه على التوحيد، يعني بأن خبر لا إما يقدر ممكن، يعني لا إله ممكن، أو يقدر موجود، يعني لا إله موجود، وعلى كل تقدير لا دلالة لهذه الكلمة على التوحيد وبالتالي على المفهوم. أما على الأول، إذا قدرت ممكن، يعني لا إله ممكن إلا الله، فلأنه حينئذ لا دلالة لها على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، لا وجود بالفعل. يعني تقول لا إله ممكن إلا الله، يعني الله ممكن الوجود، ما تثبت وجوده، والتوحيد لابد من إثبات أنه واجب الوجود. وأما على الثاني، يعني لا إله موجود إلا الله، فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان، يعني على امتناع وجود إله آخر، بل تدل على عدم وجود إله آخر، ما تدل على امتناع، لعله يمكن وجود إله آخر. مندفع هذا الجواب الثاني غير مقبول، يلاحظ عليه بأن المراد من الإله، في احتمال ثالث لشيخ عباس، بأن المراد من الإله هو واجب الوجود، لا إله يعني لا واجب وجود إلا الله، ونفي ثبوته ووجوده في الخارج، يعني نفي وجود واجب وجود غيره، وإثبات فرد منه فيه وهو الله يدل، وإثبات فرد من، يعني من واجب الوجود وهو الله، لا واجب وجود إلا الله، ثبتنا وجود فرد لواجب الوجود وهو الله، يدل بالملازمة البينة على امتناع تحقق غير الله، يدل على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لو كان واجب وجود الإله الثاني لا بد أن يكون مو، والحال أنه ليس بموجود، ليس بإذن ممتنع، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لو وجد بعد كيف واجب وجود ولا يوجد، معنى أنه غير واجب الوجود ممتنع، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من أفراد الواجب. خب على كل، أسألكم سؤال الآن في علم الكلام، هذا مرتبط، هل التوحيد ما يتحقق إلا إذا آمنا بواجب الوجود وقلنا بامتناع غيره، أو لا يكفي أنه لا يوجد غيره؟ يعني المصنف ادعى هذه الدعوة الآن، قال التوحيد ما يتحقق إلا إذا آمنا بوجوده وآمنا بامتناع واستحالة غيره، بحيث لو قلنا لا يمكن غيره لكن غير موجود ما يتحقق توحيد. ما رأيكم بهذه الدعوة؟ ما الدليل عليها؟ ما البرهان عليها؟ ما الشاهد عليها؟
يعني
أعلى كمالية هذه، هذه للأوح لأهل التوحيد الحقيقيين الصادقين.
يقال عن الشخص اللي يعتقد،
ولذلك ناقش بعض الشراح المصنف بأنه لا دليل على أن التوحيد لا يتحقق إلا ب الإيمان بوجوده وامتناع وجود غيره، بل يكفي الإيمان بوجوده ويكفي عدم وجود غيره وشريك له عز وجل. فلاحظ وتبصر. ثم إن الظاهر، هذه النقطة التي تلوناها اليوم، هل دلالة الاستثناء على الحكم المخالف بالمفهوم أو بالمنطوق؟ قال: ثم إن الظاهرة أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، هذا الرأي الأول، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها هذه الخصوصية، يعني الجملة الاستثنائية. ومثلنا لذلك: ما جاء القوم إلا زيد مثلا، فإن إلا زيد يدل على خروج زيد عن الحكم السابق، لكنه مسكوت عنه بحسب المنطوق. فمقتضى جملة المستثنى من تدل على خصوصية أنه المجيء عدم المجيء منحصر بالقوم، ما جاء القوم، انحصار. فبالتالي بالملازمة البينة يثبت الحكم المخالف للمستثنى. نعم، الرأي الثاني: لو كانت الدلالة في طرفه يعني المستثنى بنفس الاستثناء إلا زيدون لا بتلك الجملة، الدالة على الخصوصية يعني جملة المستثنى من، كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد. هسه ما الذي رجح المصنف الأول بحسب ظاهر عبارته، لكن لم يستبعد الثاني. وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد، قلنا يفيد أو ما يفيد شيخ عبد الله؟ يفيد في التعارض إذا قلنا أن المنطوق أقوى، لكن المصنف لعله يبني على أنه لا فرق بين دلالة المنطوق والمفهوم من حيث القوة، لذلك قال لا يكاد يفيد. وصل الكلام بعد ذلك يا مولانا العزيز إلى مفهوم الحق، ويتعرض المصنف للبحث في أدوات ثلاث من أدوات الحصر، فهل تدل على المفهوم أم لا. الأداة الأولى: إنما، وقد ادعي دلالتها على المفهوم بدليلين. الدليل الأول: تصريح أهل اللغة، فصرح علماء اللغة بأن كلمة إنما دالة على الحصر والاختصاص، وهذا هو معنى المفهوم. فمثلا إذا قالت الآية المباركة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، دلت على الحصر والاختصاص، وأن الصدقات لا تكون إلا لهؤلاء السماء نية. وقد صرح بذلك الأزهري كما نقل عنه الشيخ الأعظم ذلك في مطارح الأنظار. ويلاحظ عليه بأن قول اللغوي لو فرضنا حجيته فأقصى ما يثبته هو استعمال أدوات الحصر في الحصر والاختصاص في بعض الموارد، لكن هذا لا ينفي استعمال أداة الحصر إنما لغير الحصر والاختصاص، ولا يكون استعمالها مجازا. وهذا الإشكال طبعا يأتي في كل كلمات اللغويين، إن مورد كلام اللغويين ليس الإشارة لما وضع له اللاف بل لبيان موارد الاستعمال، وهذا بنى عليه بعض الأعلام كالسيد السيستاني. على كل حال، الدليل الثاني التبادر، حيث إن المتبادر من لفظ إنما هو الحاصر والاختصاص. فإذا قالت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون دلت على اختصاص وانحصار الولاية بالله وبالرسول وبأمير المؤمنين عليه السلام كما هو المتبادر، والتبادر علامة الحقيقة. إذن فإنما تدل على الحصر. ويلاحظ عليه كما ذكر الشيخ الأعظم، هذا مناقشة الشيخ الأعظم، ويلاحظ عليه بأنه لا نحرز اختصاص إنما بالدلالة على الحاصر، فإنها تستعمل في غير الحاصر في موارد كثيرة. وبالتالي فلا دليل على أن لفظ إنما موضوع حقيقة للاختصاص والحصر، وأن استعماله في غير الاختصاص يكون مجازيا لأنها تستعمل هنا وهناك. ولا يوجد شوف المناقشة هذه صحيحة ولا لا، ولا يوجد في لغتنا الفارسية لفظ مرادف لإنما حتى نعرف أن المتبادر من لفظ إنما هو الانحصار والاختصار لعدم وجود لفظ مرادف في اللغة الفارسية وهي لغتنا الأم يدل على الانحصار والاختصاص ويكون مرادفا لإنما. فعندنا ألفاظ مرادفة لبعض الألفاظ العربية مثل أجر، فهو مرادف لإذا، وذكر فهو مرادف لإلا. فهنا نستفيد دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أو الجملة الاستثنائية على المفهوم. وأما إنما فلا يوجد لفظ مرادف لها. اضحك مولاي على علامة التحضير. هذا موجود مولاي في الشروح الكلام. أجر مجر. كيف؟
أجر إذا.
أجر إذا. ما تعرف فارسي؟ ادرس مولانا. ادرس فارسي مولاي. حتى إلا، إلا بمعنى مجر. أما إنما ما يوجد لفظ مرادف لها. فكيف نعرف إن ونحن لسنا عرب أقحاح حتى نعرف إن إنما تتبادر للحصار والاختصار. ويجيب المصنف عن كلام الشيخ الأعظم بأنه حتى لو لم يكن لدينا لفظ مرادف في لغتنا لإن نما، إلا أنه يكفي التبادر عند العرب وأهل اللغة. فالمتبادر عندهم من لفظ إنما الحصر والاختصار، فيكفينا تبادره عندهم. شيخ إبراهيم أنت خبير في اللغة الفارسية، هل هناك لفظ يرادف إنما؟ وذكر في بعض الشروح حتى ما أدري أقرأها صحيح، لا إينست وجز إين نيس إين ها إينست وجز إين نيس، هذا يقولون مرادف لإنما. والله أعلم، والأمر سهل. كيف؟ ما تدل على الحفر؟
لا ما يظهر
له مرادف لإنما. خش. تم الكلام يا مولاي الجليل في المورد الأول وهو إنما، واختار المصنف دلالتها على المفهوم بالدليل الأول والثاني أيضا، يعني بتصريح أهل اللغة وبالتبادر. قال: ومما يدل على الحصر والاختصاص إنما، وذلك لدليلين. الدليل الأول لتصريح أهل اللغة بذلك، هذا الدليل الأول وجاوبنا عنه. الدليل الثاني وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة ودعوة، هذا الجواب عن الدليل الثاني ودعوة. يعني الشيخ الأعظم رد الدليل الثاني أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، يعني للتبادر من لفظ إنما، فإن موارد استعمال هذه اللفظة إنما مختلفة، تارة تستعمل في الحصر تارة في غير الحصر، ولا نعرف أن المتبادر منها هو الحصر، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا في لغتنا يا مولانا، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها في اللغة العربية. هذه الدعوة يقول المصنف غير مسموعة، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا نحن، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف مثلا المستعملون لهذا اللفظ أيضا سبيل. والمدعى أن المتبادر لدى أهل العرف العرب من إنما الحصر والاختصار. وقد ذهب الشهيد الصدر أيضا إلى دلالة إنما على الحصر والاختصاص، والكلام هو الكلام، إنها أقصى ما تدل عليه الجزئية مولانا. إن شاء الله غدا سنبذل قصار الوس آية الجهد أن ننهي المفاهيم باللتي واللتية، نرجو التفكير وعدم التأخير كالعادة، وربع نبدأ إن شاء الله تعالى غدا حتى ننهي يوم الثلاثاء، ندخل في العام والخاص، والحمد لله رب العالمين.